شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الإسراء في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. قال أهل اللغة: السرى سير الليل، يقال سرى وأسرى. وفي قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قيل إن الفعل أسرى ليس من لفظة سرى يسرى، وإنما هو من السرات وهي الأرض الواسعة. فيفهم اللغويون قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذهب به في سرات من الأرض، وسرات كل شيء أعلاه، ومنه سرات النهار أي ارتفاعه. بينما لا يقف المفسرون عند هذه الحدود الضيقة إذا تعرضوا لمعنى الآية، فنجد الشيخ الطريحي مثلا في مجمع البحرين يقول: المعنى على ما قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به في ليلة من جملة من الليالي من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة، وقد عرج إلى السماء من بيت المقدس في تلك الليلة، وبلغ البيت المعمور، وبلغ سدرة المنتهى. وأما الرواية فهي أيها الإخوة الأعزة كاشفة عن عوالم أخرى. ينقل الطبرسي في الاحتجاج عن ابن عباس أنه قال: قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وآله: موسى خير منك. قال النبي صلى الله عليه وآله: ولما؟ قالوا: لأن الله عز وجل كلمه 4000 كلمة ولم يكلمك بشيء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك. قالوا: وما ذاك؟ قال قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وحملت على جناح جبرائيل عليه السلام حتى انتهيت إلى السماء السابعة، فجاوزت سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، حتى تعلقت بساق العرش، فنوديت من ساق العرش: إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم. ورأيته بقلبي وما رأيته بعيني، فهذا أفضل من ذلك. فقالت اليهود: صدقت يا محمد، وهو مكتوب في التوراة. وفي الكافي للشيخ الكليني سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام: كم عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: مرتين. فأوقفه جبرائيل عليه السلام موقفا فقال له: مكانك يا محمد، فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبي، إن ربك يصلي. فقال: يا جبرائيل، فكيف يصلي؟ قال: يقول: سبوح قدوس، أنا رب الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي. فقال: اللهم عفوك عفوك. قال الإمام الصادق عليه السلام: وكان كما قال الله، قاب قوسين أو أدنى. فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد. قال: لبيك ربي. قال: من لأمتك من بعدك؟ قال: الله أعلم. قال علي بن أبي طالب: أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: والله ما جاءت ولاية علي من الأرض، ولكن جاءت من السماء مشافهة. نعود أيها الأخوة والأخوات إلى الآية المباركة، آية الإسراء، فنجد المفسرين يعرضونها هكذا: سبحان الذي. سبحان اسم مصدر للتسبيح بمعنى التنزيه، ويستعمل مضافا وهو مفعول مطلق، فتقدير سبحان الله هو سبحت الله تسبيحا، أي نزهته عن كل ما لا يليق بساحة قدسه. أسرى بعبده، الإسراء والسرى، السير بالليل. ورب متسائل يقول: الإسراء عادة لا يكون إلا بالليل، فلماذا جاءت الآخرة تؤكد أسرى بعبده ليلا؟ نعم، سؤال وجيه. جوابه أن الفعل أسرى به يعني سار به ليلا، وكلمة ليلا في آية الإسراء هي مفعول فيه أو ظرف زمني. جاء هنا يفيد أن الإسراء هذا قد تم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، يعني أن الرواح والمجيء كان في ليلة واحدة قبل طلوع الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة عند الكعبة المعظمة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، بقرينة قوله جل وعلا: الذي باركنا حوله. وقصى قصوا بعد، فهو قاص بعيد. وقد سمي المسجد الأقصى لكونه أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المخاطبين، وهو مكة التي فيها المسجد الحرام، لنريه من آياتنا. وهذا أيها الإخوة الأفاضل بيان لغاية الإسراء، وهي إراءة بعض الآيات الإلهية. وفي السياق دلالة واضحة على عظمة هذه الآيات التي أراها الله سبحانه وتعالى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنه هو السميع البصير. وهذا تعليل لإسرائه بنبيه صلى الله عليه وآله لإراءة آياته، فهو سبحانه سميع لأقوال عباده، بصير بأفعالهم، وقد سمع من مقال عبده ورأى من حاله ما استدعى أن يكرمه هذا الإكرام فيسري به ليلا ويريه من آياته الكبرى. مستمعين الكرام، نلتقيكم في الحلقة المقبلة من آيات لها أسماء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضرتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله، وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، إذ تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين لإصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة، مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصدر، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. كما ويعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية، يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة.
وعليكم السلام، أهلا بكم، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟
نعم، بداية أعتذر صوتي، ولكن
نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
شكرا. نعم. نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين أو ما يسمى بأثيروسكليروزيس هو طبعا مرض تدريجي يصيب الأوعية الدموية حتى تكون هناك حالة تراكم للويحات على جدران الداخلية للشرايين، لويحات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه اللويحات على جدران الداخلية للشريان. طبعا هذه اللويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا، كما قلت، من الكوليسترول وأنواع الدهون الأخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابية. وتجمع هذه اللويحات على امتداد جدار الداخلي للشرايين تسبب التصلب في الأوعية الدموية. هذا ما يسمى بتصلب الشرايين.
نعم. طيب، ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة، هناك حالات مختلفة؟
نعم نعم، بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض، من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع في دهون وكوليسترول الدم والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر، نرى أن الإصابة بهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 في الرجال و55 في النساء.
نعم.
أيضا بالنسبة للجنس، فالرجال أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، ولكن خطر انقطاع الكامل للشرايين في النساء أكثر. يعني خطر حدوث أنواع النوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين في النساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة في الأب والأم فيكون احتمال الابتلاء لأفراد العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن ما يسمى بالشكل التفاحي للسمنة. أيضا قلة نشاط البدن وعدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب في تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في جدار الشرايين ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تصلب الشرايين.
نعم.
أيضا التوتر والضغط النفسي.
نعم.
أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بالأنواع التوتر فممكن أن تسبب بحالة تصلب الشرايين.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهر دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافالو الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص ومدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت الدراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن تعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضراتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. سؤالي من ضيفتكم، ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة لعلامات تصلب الشرايين، طبعا هو يكون مرض صامت. في البداية لم تكن هناك علامات واضحة، ولكن بعد التقدم في التصلب تكون هناك حالات ممكن يتم تشخيص المرض. من هذه العلائم هي حدوث حالات من التعب أو الحالات من التعرق، وأيضا ممكن الازدياد في الوزن هو أيضا من علامات هذا المرض. أما من أهم علامات المرضية هي ارتفاع في ضغط الدم.
نعم.
إذا كانت هناك حالات من ارتفاع الدم، فأول تشخيص لبداية ارتفاع ضغط الدم هي تكون تصلب الشرايين. من أهم العوارض والعلائم التي تحدث بسبب تصلب الشرايين هي حدوث النوبات القلبية.
نعم.
أنواع النوبات القلبية، ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب، ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم لحدوث تصلب في الشرايين. كما قلت هي حالة صامتة لا تبين إلا بعد مرور فترة من بداية التصلب واستمرار التصلب في شرايين القلب، ومن ثم تبدأ العلائم بارتفاع ضغط الدم، ومن بعدها أنواع النوبات القلبية.
نعم. الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم حول الدوالي، هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للدوالي، الدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد، أو في الواقع ازدياد في مرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. أصلا الدوالي تختلف تماما عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب في الشرايين، وبالأكثر هو يكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث في الأوردة ليست في الشرايين، وليست بالتصلب، وإنما كثرة في قطر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذن هي حالة مرضية تختلف تماما عن تصلب الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق، أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤالي لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم، كما قلت من أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق، بسبب استمرار تدفق الهرمونات التي تخص بالحالات العصبية، التوتر والقلق. هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الالتهابية، ما يؤدي إلى تشكيل وتجمع الصفائحات والويحات التي تؤدي إلى التصلب. إذن من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تفتيت أو دخول هذه الصفيحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلمون إن الصفيحات الدهنية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين هي تكون ملصوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسر الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالات تحدث النوبات القلبية.
نعم.
إذن التوتر والقلق هي من أهم عوامل التصلب، ومن بعدها نوبات القلبية.
إذن علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر.
نعم.
من
نعم.
هذه
كما
نعم
تفضل. كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والضغط النفسي، ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإزمان بارتفاع ضغط الدم.
نعم. طيب، من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة، ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
We'll be right back.
عزيزي المستمع، يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع التقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجدير بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والمغذيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضييق الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.
طيب نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
نعم نعم نعم، بالنسبة لتشخيص تصلب الشرايين، طبعا هي لتأكد من الإصابة أهم طرق التشخيص هي أولا اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول من أهمها LDL وHDL، أنواع الدهون التي توجد في الدم، الدهون الثلاثية، أيضا قياس السكر وأنواع البروتينات الالتهابية تؤدي إلى تشخيص الإصابة. إذا كان نسبة الدهون في الدم عالية فأكيدا الشخص مصاب بأنواع التصلب. من بعدها أيضا أنواع التصوير كأشعة المقطعية، ما يسمى بسيتي أنجيوغرافي، أو أنواع السونار الدوبلر، السونار الملون التي يستفاد لمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض بأنواع من النوبات الناقصة أو ارتفاع شديد في الضغط هي القسطرة، القسطرة للقلب التي هي الطريقة الأكثر دقة لتشخيص أنواع التصلب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: تصلب الشرايين أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي، نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ طيب دكتورة، دكتورة خديجة.
نعم نعم، بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تصلب الشرايين؟ فكما قلنا هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية وخلايا الالتهابية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الالتهابات. هذه الخلايا تتأكسد و تلصق بجدار الشريان، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات. النواة وأصل هذه الصفيحات هي نواة دهنية، مغطاة طبعا بطبقة ليفية من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تصلب وقوة هذه الصفيحات. إذن هي نواة دهنية تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التصلب والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا، يعني بمرور الزمان وبسبب ارتفاع ضغط الدم هذه الصفيحات تكبر وتكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الشرايين. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو هل يمكن التخلص من هذه التصلبات؟ نعم ممكن التخلص.
نعم.
أولا بالأدوية. كما قلنا هناك أدوية تساعد لتكسير وتفتيت هذه الصفيحات.
نعم.
من أهمها هي أنواع المضادات التجلط كالأسبرين، كلوبيدوغرول، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بالإنزيم المحول الأنجيوتانسين أو ACE inhibitors، هذه الأدوية تؤدي إلى تفكيك وتفتت هذه الصفيحات.
نعم.
وتقليلها.
نعم.
أما من أدق وأقوى علاج لهذه التصلبات هي القسطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة. يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القسطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخالي من الدهون، من ثم أنواع الرياضة وتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضا تقليل نسبة دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض اللويحات الدهنية، وفي المرحلة الأخيرة إذا كانت حالة خطرة جدا فهناك القسطرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات الدكتورة.
عفوا.
أما الآن نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الجديد في الطب. حذر البروفيسور الألماني إرنست فايجانج من أن أسلوب الحياة غير الصحي يمهد الطريق لتصلب الشرايين الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. وأوضح كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة الحركة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، والتدخين. كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن، وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وتصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب، وقد يحدث التصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه، أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم. الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: السلام عليكم، لدي سؤال من الطبيبة المحترمة، أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين، التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة، وفي أي عمر تبدأ الترسبات في الشرايين؟
نعم، بالنسبة للسؤال سؤال جيد. أكيدا نمط الحياة هو أكثر نعم. تأثيرا على الإصابة بتصلب الشرايين من العمر. مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استعمال أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها، أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين. عدم الحركة، عدم الرياضة هي تؤدي إلى تشديد حالة تصلب الشرايين. إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة من العمر. كما قلت، في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام، وبالنسبة للنساء بعد 55 عام. ولكن نرى بسبب نمط الحياة، بسبب عدم الحركة، بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه، تقليل هذا العمر في الإصابة. يعني نرى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: تحياتي لكم. طبعا نحييها، وكما نحيي جميع مستمعينا الكرام. تقول: أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن الاختلالات الهرمونية. أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف، ووزني زائد نوعا ما، هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم، ممكن. يجب الاستشارة الطبية.
نعم.
وإجراء فحوصات الدم للتأكد من ارتفاع الدهون في الدم. ولكن العلامات التي ذكرتها
نعم.
الألم في الكتف اليسرى هو من آلام التي تكون من آلام القلبية. إذن أكيدا يجب الاستشارة الطبية وتحاليل وفحوصات الدم للتأكد بعدم إصابة بحالات تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الشرايين القلبية.
نعم. الأخ أبو محمد من إيران يقول: تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا أن العوامل الخطر التي تؤدي إلى تصلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية، ارتفاع الكوليسترول، بالأخص نوع LDL، الدهونات التي تكون ضارة، وارتفاع ضغط الدم كما قلت. إذا كان أكثر من 120 ملي متر زئبق فيجب أن تكون هناك فحوصات أكثر. أيضا المرض السكري هو من أمراض الذي يسرع كثيرا حالة التصلب في الشرايين. المرض السكري هو من أمراض الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
نعم.
من ضمنها الشرايين.
نعم. طبعا دكتورة، على فكرة كما ذكرتي وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم. بالضبط. مرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر جدا يؤثر على جميع الأعمال الجسدية من القلب إلى الكبد إلى الرئة. الأهم على الأعصاب الجملة العصبية. فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلتي نرى أن المصابين بالسكري في الحالات الاعتيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة كأنواع أمراض المفاصل أمراض القلب أمراض الكبد بسبب السكري مرض السكري. هو جدا مرض خطر وبطيء وصامت ولكن مخيف حقيقة. من الأمراض المخيفة بسبب هذا التأثر التي يؤثر بها على باقي
الأعضاء في الجسم.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين. التدخين استعمال الكحول السمنة قلة نشاط البدن هذه كلها من من العوامل التي تؤدي إلى أنواع التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين ومنها مثلا استخدام الخل أو بالأحرى خل التفاح تحديدا بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية أو النظام الغذائي فأكيد لن تكون مؤثرة إذا كان النظام الغذائي التغذية صحيحة وصحية سيقلل في نسبة تصلب الشرايين كتقليل الدهون المتحولة في الطعام المقليات الوجبات السريعة زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3.
نعم.
هي الأوميغا 3 هو الدهون مفيدة للجسم وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب. من ضمنها الأسماك الجاوز زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا في مثل هذه الحالة.
نعم. تناول الألياف بعض الخضار التي تحتوي على الألياف أنواع الخضروات الفواكه الشوفان تحتوي على ألياف وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
نعم طبعا أشرتي من خلال كلامك. نعم.
أيضا هو مفيد ولكن ليس بكثرة.
نعم.
استعمال كمية كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات في المعدة.
نعم.
ولكن هو أيضا مفيد لتقليل نسبة الدهون
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمال.
لا لا
نعم.
لا لا
دكتور أشرتي نعم أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية الوجبات السريعة ودائما هناك منع بهذا الخصوص.
نعم نعم الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة جدا من دهون الثلاثية. هذه الدهون الثلاثية هي مضرة جدا جدا للجسم وبالأخص للشرايين. نرى أن أساس تصلب الشرايين هو كما قلت نورة هذه الصفيحات هي الدهون الثلاثية. وهذه الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من دهون الثلاثية بسبب استخدام دهون غير مفيدة في الواقع تحضير هذه الوجبات السريعة. نرى أن هذه الوجبات السريعة أكثرها مقلية في دهون قد تكون بائسة لفترة طويلة مستعملة لمرات كثيرة، وتكون دهون ثلاثية مضرة جدا للجسم. إذن نعم، الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض كثيرة، ليس فقط تصلب الشرايين، إصابة أنواع الأمراض في المعدة والأمعاء، ضغط على الكبد بشكل كبير، لأن تأكسد الدهون أساسا هو في الكبد. فإذا كانت كمية الدهون كثيرة سيكون ضغط كبير على الكبد، وهنا نرى أن يبدأ نرى كثير من الأشخاص يصابون بأنواع أمراض الكبد، وهو بسبب استعمال هذه الدهون الخطرة.
نعم، إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، ويا حبذا أن لا نتناولها أصلا.
نعم بالضبط. بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا، كالماشي والسباحة، ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم، تكون واقية جدا للإصابة بأنواع التصلب. أيضا الفحوصات الدموية، أنا أرجو أن الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 40 عام يجب أن يخوضون لفحوصات الدم سنويا. لتجنب من
الإصابة بشرايين تصلب الشرايين. سيدتي، إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية، ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية، يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحي، مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
طيب دكتورة، لننتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج، إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج، أو تنصحين بشيء ما؟
نعم، بالنسبة للنصيحة أخيرة، فالحقيقة أنا أوصي أهم توصية للوقاية من تصلب الشرايين، هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية. هذه أهم توصية وأسهل توصية، لا يحتاج إلى صرف أموال، لا يحتاج إلى جهاز خاص، لا يحتاج إلى أدوية وعلاج. أهم طريق للوقاية من أنواع تصلب الشرايين هي نظام غذائي صحي ونمط حياة صحية.
إن شاء الله.
هذه هي التوصية.
شكرا جزيلا لك سيدتي.
عفواً
الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لكم.
حياك الله. حياك الله. مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسبابه وعلاجه. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، أسعد الله أيامكم، ودمتم في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1447 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر شهريور عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من أيلول سبتمبر عام 2025